الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثامن من تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: فصل. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية، لأن عندنا الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية الأشاعرة، والطائفة الثالثة المعتزلة، والطائفة الرابعة الغلاة، والطائفة الخامسة غلاة الغلاة. لكن هذا التقسيم الذي ساقه المصنف هو لطوائف المعطلة. طوائف المعطلة أولهم الأشاعرة ومن إليهم، ثم المعتزلة ومن إليهم، ثم الجهمية ومن إليهم، ثم غلاة الغلاة. أما الأشاعرة فهم يثبتون بعضا وينفون بعضا من الصفات مع إثباتهم للأسماء، وأما المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وأما الجهمية فإنهم ينفون الأسماء والصفات، وأما غلاة الغلاة سيظهر لنا اليوم أنهم ينفون النفي والإثبات. ومن حيث الضرر على الإسلام والمسلمين، أضرهم الأشاعرة لتلبيسهم على الناس، ولأن أقوالهم جمعت بين حق وباطل، فكلما كان الإنسان أقرب إلى أهل الاستقامة كلما كان تلبيسه أشد، ففرق بين أضل وأضر. ففي هذا الباب أضرهم الأشاعرة وأضلهم غلاة الجهمية. وأما غلاة الجهمية فقولهم بعيد، قد لا يأخذه إلا من قد فسد ظاهرا وباطنا، لأنه في الأصل يخالف المعقول والمنقول. الأشاعرة جاءوا بشبه عقلية، وربما عندهم بعض الشبه النقلية، أما هؤلاء لا يؤمنون بنقل، وكلامهم خلاف العقل، حتى أنك تجد أن أغلب الأمة الآن ليسوا على طريقة الجهمية. نعم، يكون عند بعضهم تجهم، لكن أغلب الناس على طريقة الأشاعرة. الشافعية أغلبهم أشاعرة، والمالكية أغلبهم أشاعرة، والحنفية أغلبهم ماتريدية، وهم قريبون من الأشاعرة. قد تجد الجهمية متعمقة عند الباطنية وعند غلاة الرافضة وعند بعض الصوفية، وإلا فأن أكثر البدع انتشارا في باب الأسماء والصفات وما يتعلق كذلك بالقدر ونحوه هي بدعة من الأشاعرة. ومثله الآن، يعني تأثر الناس بالأخوان المسلمين أشد من تأثر الناس بالرافضة، وكذلك تأثر الناس بالسرورية أعظم من تأثرهم بالأخوان المسلمين. قال: فصل. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي. انظر، ركز معي. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، يعني وافقوا أهل السنة في الأسماء، وافقوا أهل السنة في بعض الصفات. المعتزلة وافقوا أهل السنة في إثبات الأسماء، وخالفوا أهل السنة في إثبات الصفات، وقعت لهم موافقة. الجهمية خالفوا أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات، إلا أنهم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات، أو المعتزلة وافقتهم في نفي الصفات. أما غلاة الغلاة أنكروا النفي وأنكروا الإثبات، هذه طريقتهم، وشبهتهم ستأتي. وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفى عنه الوجود ونفى عنه العدم، يعني نفى عنه الوجود ونفى عنه العدم، ونفى عنه الحياة ونفى عنه الموت. فنفى عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا أنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. ما السبب؟ ما السبب؟ الشبهة ستأتي. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات موجود عليم قدير شبهوه بالموجودات أي بالمخلوقات المربوبات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. قالوا إذا قلنا ميت شبهناه بالمعدوم، إذن نحن نفر من تمثيل الله عز وجل بالموجودات ونفر من تمثيل الله عز وجل بالمعدومات. الآن الشبهة اتفق عليها بينهم جميعا ولا ما اتفق عليها؟ الشبهة عند جميعهم أن إثبات الصفات يستلزم ماذا يا أخوة؟ التمثيل. هذه الشبهة عند الجميع، إلا أنهم اختلفوا في الطرق. اختلفوا في الطرق لأن المقدمات إذا كانت فاسدة تنتج طرق فاسدة، فهم اتخذوا مقدمة فاسدة وهي أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، ولذلك يتهمون أهل السنة بالتمثيل. ولو تدرجت الأشاعرة يتهمون أهل السنة بالتمثيل، والمعتزلة يتهمون الأشاعرة وأهل السنة بالتمثيل، والجهمية يتهمون المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة بالتمثيل، وغلاة الجهمية يتهمون الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة بالتمثيل. مفهوم؟ لأن غلاة الجهمية عندهم لا يكون التوحيد إلا بنفي النفي والإثبات. أنتم معي؟ الكلام سهل والله، أني أصيغه على أسهل ما يكون. مفهوم؟ الأشاعرة التوحيد عندهم نفي الصفات الفعلية، المعتزلة التوحيد عندهم نفي الصفات، الجهمية التوحيد عندهم نفي الأسماء والصفات، غلاة الجهمية التوحيد عندهم نفي النفي والإثبات. مفهوم؟ ورد عليهم من وجوه: الأول أن تسمية الله وصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال، ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. هذا الوجه الأول، يعني من باب رد شبهتهم وعدم الإقرار بأن فعلنا تمثيل، لكن هذا لا يقبلوه. نحن إذ نقول الله سميع بصير قوي قادر، نثبته له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قول المبتدعة هذا ليس بتوحيد، هذا قولهم، هذا قولهم يخالف الواقع، دعوة باطلة. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن أي المخلوق لابد له من موجد أي خالق واجب الوجود، أي وجوده ذاتي، واجب الوجود أي وجوده ذاتي، وممكن الوجود أي وجوده غير ذاتي، أوجده موجد وهو الله. فإننا نعلم حدوث المحدثات أي المخلوقات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث وهو الله عز وجل، كما قيل: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدل ذلك على العليم الخبير. ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان: أحدهما أزل واجب الوجود بنفسه وهو الله عز وجل، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفق في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. هنا قاعدة: أن الشيء إذا أضيف أفاد الاختصاص، الصفة إذا أضيفت أفادت الاختصاص، أما عند الإطلاق فوجودها ذهني. أنا أقول: الحياة، سمع، بصر، قدرة، وجود، علم، هذه وجودها أين؟ ذهني. لكن إذا قلت وجود الله، سمع الله، بصر الله، علم الله، هذا صفات أضيفت فاختصت بمن بمن أضيفت به. بينما إذا قلت سمع زيد بصر زيد قد أعطيناك نسخة ما أخذتها، ما أعطيته النسخة. الثاني محدث كل الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفق في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه وجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم فقابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. يعني إذا لم نقل بالاتفاق والافتراق يا إما أن نقول بأن صفات الخالق هي صفات المخلوق وهذا باطل، وإما أن نقول صفات المخلوق هي صفات الخالق وهذا باطل. فلا بد أن نذكر الافتراق، فإن الافتراق يحصل بماذا يا أخوة؟ بالإضافة. الافتراق يحصل بالإضافة. الآن لو عندي 5000 ريال هنا، 5000 ريال مرمية في الأرض، هل يتملكها أحد من هؤلاء؟ لا أحد. لكن لو قلت هذه حق زيد صارت مختصة، ما يجوز الواحد يقول لا لي فيها نصيب. فهكذا عندما أقول سمع الله مختص به، عندما أقول سمع زيد مختص به، مفهوم؟ فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع. نعم. الثالث أن إنكارهم للإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين. النقيضان عند أهل المنطق هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود واحد منهما. ليل أو نهار، حياة أو موت، سمع أو صمم. أما يعني لا حي ولا ميت هذا تناقض، هذا تناقض، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده. فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا، لا آمرا بقدرة الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالف لبداهة العقول، أي يفهم ذلك كل إنسان ببداء عقله بدون تفكر ولا تعقل ولا أقصد طلب علم ولا شيء، معلوم أن الله موصوف بالصفات. كفر صريح بما جاء به الرسول. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصال بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. هذه مسألة تحتاج إلى أكثر من هذا الوقت، يعني نتركها اليوم. لما قيل لهم يا معاشر الجهمية والباطنية، الآن إذا قلنا الله لا يسمع ولا أصم، إذا قلنا الله لا حي ولا ميت، هذا تناقض، هذا تناقض. والتناقض معروف فساده عند كل ذي عقل من الصغار والكبار. لو قلت لواحد من الصغار هذه الماسة يا ابني لا موجودة ولا معدومة، سيقول لك كيف لا موجودة ولا معدومة هي ما بين يدي، لابد أن تكون موجودة أو تكون معدومة. فالشاهد أن هذا أمر علم أنه من التناقض. قالوا لا، هذا باب آخر. إيش هو هذا الباب؟ باب اسمه السلب والإيجاب والملكة والعدم. قالوا التناقض إذا كان من باب السلب والإيجاب. أنتم معي أو أعيد؟ نحن نقول أنتم تناقضتم، كيف لا موجود ولا معدوم؟ قالوا لا، يلزمنا التناقض إذا كان من باب السلب والإيجاب. السلب هو النفي والإيجاب هو الإثبات، مفهوم؟ قالوا يلزمنا أن نكون متناقضين إذا كان الباب الذي نتكلم فيه من باب السلب والإيجاب. فإننا إذا قلنا ما موجود ولا معدوم وقعنا في التناقض كما قلتم. لكن هذا باب اسمه باب الملكة والعدم، باب الملكة والعدم، أي أن الله
عز وجل غير قابل أصلا لهذا الأمر، حتى إذا سلبناه عنه نقص. أظنكم فهمتم شيئا. يعني قالوا التناقض يلزمنا إذا كان هذا من باب السلب والإيجاب، مفهوم؟ إذا قلنا لا موجود ولا معدوم هذا يكون تناقض في حالة واحدة، متى؟ إذا كانت صفات الله من باب السلب والإيجاب. لكن صفات الله عز وجل ليست من هذا الباب. من أي باب؟ قالوا من باب الملكة والعدم، أي أنه غير قابل أصلا لأن يكون موجودا أو معدوما، غير قابل لأن يكون سميعا أو صما، غير قابل لأن يكون قديرا أو عاجزا، مفهوم؟ فكيف الرد عليهم؟ الرد عليهم أن ما يدخل في باب السلب والإيجاب أكمل مما يدخل في باب الملكة والعدم. أيهما أكمل عندك؟ الحيوان الذي يسمع أو العمود الذي لا يسمع؟ أيهما أكمل؟ بغض النظر يعني عن كمال مطلق أو كمال مقيد، يعني الحيوان أكمل من العمود، الحيوان أكمل من العمود، صح ولا لا؟ فنقول لهم يا معاشر الغلاة، أنتم فررتم من تمثيل الله عز وجل بالموجودات، فوقعتم في تمثيل الله عز وجل بالمعدومات ولا الممتنعات؟ أيهما؟ بالمعدومات أو الممتنعات؟ بالممتنعات، لأن الجهمية هم الذين مثلوا الله بالمعدومات، لأنهم قالوا لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، ليس قوي، ليس كذا، مثلوا بماذا؟ بالمعدومات. أما هؤلاء مثلوا بالممتنعات، مثلوا بالممتنعات. فأيهما أعظم تمثيلا وأيهما أعظم تعطيلا؟ من مثل الله عز وجل بالممتنعات. فهمتمها يا أخوة؟ فهمتمها إن شاء الله أنها مفهومة، وما أشكل إن شاء الله في الغد. احفظوا هذه لعلها إذا هي ما هي مكتوبة هنا لكن موجود. قال فالجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء. هم قالوا من باب إيش؟ الملكة والعدم. فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. نحن إذا أثبتنا أن هذا الباب باب سلب وإيجاب خصمناهم، أما إذا قالوا باب ملك وعدم لن يلتزموا بخصمنا لهم. لكن إذا استمروا على أنه باب الملك والعدم نقول إذن أنتم أعظم ضلالا من الجهمية الذين يسلكون مسلك النفي فقط. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق. هذا اصطلاح، اصطلح عليه من؟ المناطقة. هل هذا الاصطلاح جاء من القرآن؟ لا، لم يأتي من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحيى الجبل يحبنا ونحبه، والله عز وجل يقول أحيى الأرض بعد موتها. فهذا الاصطلاح الذي جاءوا به ملك وعدم ليس من القرآن، هو من عند أنفسهم. وإلا فإن هذه الجمادات التي يزعمون أنها من باب تقابل الملك والعدم، الصحيح أن الله أثبت للجدر إرادة، وأثبت للأرض حياة، وأثبت لأحد محبة. قول اصطلاحي لا يغير الحقائق مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حيا تلقى ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصال بالكمال أكمل من الذي لا يقبل، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك استلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصال بالوجود والعدم مستلزم لتشبيهه بأشد الممتنعات، وهذا غاية ماذا؟ التعطيل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وإن شاء الله غدا تكون مراجعة و وإن كنا نراجع كل يوم، لكن غدا تكون مراجعة لهذا الفصل الأول حتى يعني يتقن الكتاب ونخرج منه بفائدة، والحمد لله رب العالمين.